أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 11. قال: وأما مبطلية التكفير فقد يستدل لها بصحيحة محمد بن مسلم. التكفير هو التكتف في الصلاة كما يفعله العامة في صلاتهم. فما هو الدليل أو ما هو المدرك الذي يستدل به على البطلان؟ المصنف قال بأن الدليل على مبطلية التكفير في الصلاة هي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعل. طبعا لا يفعل، تدرون بعد بأن النهي ظاهر في الحرمة، ويبدو من عبارة الإمام لا يفعل بأن النهي الوارد في هذه الرواية إنما هو نهي تكليفي وليس نهي وضعي، مع أن المطلوب ما هو؟ المطلوب هو النهي الوضعي. احنا جاي نستدل على مبطلية الصلاة، ما جاي نستدل على أن التكفير هل هو حرام في نفسه أو لا، وإنما الكلام في مبطلية الصلاة بأن التكفير هل يؤدي إلى البطلان أو لا يؤدي إلى البطلان. وكذلك بالصحيحة الأخرى الذي جعلها المصنف مدركا على البطلان، قال: ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس. أيضا ولا تكفر ظاهرة في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي. وهذا كفت قضية شيخنا، وهي أن المعروف أن الأوامر والنواهي في باب المركبات الارتباطية، هاي في قاعدة عامة، بأن النهي أو الأوامر والنواهي في المركبات الارتباطية من قبيل الصلاة تحمل على الأحكام الوضعية، فهي إما أن تكون إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية إذا كان هنالك أمرا، وفي النهي تكون إرشاد إلى المانعية، مانعية صحة الصلاة.
العبادة لا يمكن التقرب بالله عز وجل بالمبعوث.
صحيح، لا يمكن التقرب، هو هذا راح نجي احنا، بس احنا ظاهر ظاهر العبارة بأنه ظاهر لا تفعل، ظاهرها شنو؟ ظاهرها نهي التكليفي، ومو دائما احنا النهي التكليفي يؤدي إلى الفساد الوضعي، ولكن في بعض الموارد النهي التكليفي يؤدي إلى الفساد الوضعي. فبالنتيجة المعروف بأن الأوامر والنواهي في المركبات الارتباطية تحمل على الأحكام الوضعية، فلماذا نستظهر من هذه الرواية بأن المراد من التكفير الاستدلال بهاتين الروايتين ظاهرهما هي الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية؟ نقول هذا صحيح، بأن الأوامر والنواهي في المركبات الارتباطية تحمل على الأحكام الوضعية، ولكن هذا يتم فيما لو لم يكن متعلق النهي أو متعلق الأمر محرم قبل الصلاة. أما إذا كان متعلق الأمر أو متعلق النهي محرم قبل الصلاة فحتى لو صدر النهي أو صدر الأمر في المركبات الارتباطية مع ذلك لا يحمل على الوضعية، على الأحكام الوضعية، وإنما يحمل على الأحكام التكليفية. هو بالنتيجة أكو شاهد على ذلك لو ماكو شاهد على ذلك؟ المصنف قال أكو شاهد، قضية النظر للأجنبية في الصلاة، فقد أجمع الفقهاء أن النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة لا يؤدي إلى فساد الصلاة، يعني لا يكون مانعا من صحة الصلاة، وإنما يكون محرما بنفسه. كذلك بالنسبة، ليش محرم في نفسه قبل أن ننتقل إلى التكفير؟ باعتبار أنه محرم قبل ذلك.
التكفير مو محرم بنفسه،
هو أن هذا كلامنا راح يجي بعدنا ما نكمل إن شاء الله.
يعني الفرق ممكن تشنه، وهذا محرم بنفسه.
لا راح نبين هذا لحد الآن. فنجي نقول لو كان محرما قبل الصلاة فلا بد من حمله على النهي المولوي والحرمة التكليفية، فكذلك محل الكلام. فالتكفير حرام قبل الصلاة. ليش حرام قبل الصلاة؟ لأن إحنا راح ننظر إلى التكفير من زاوية، وهي باعتبار أنه تشريع محرم. فالتشريع بحد ذاته، عندما أشرع شيئا، أنا أجي شيخ علي يجي يوقف يقول أيها المسلمون بأن صلاة التراويح على سبيل المثال، هذا كمثال، بأنها واجبة. أو لا، يجي شيخ علي يقول يا ناس يا عالم بأنه أفرض لا بد من الإتيان بسورة ثالثة في الصلاة، هذا بحد ذاته تشريع محرم. فإذا كان تشريعا محرما يحمل على من؟ يحمل على الحرمة التكليفية لا على الحرمة الوضعية. ولذلك صحيح أن الأوامر والنواهي في المركبات الارتباطية تحمل على من؟ تحمل على الأحكام الوضعية، لكن هذا إذا لم تكن هي محرمة في مرحلة سابقة قبل الصلاة. والتكفير من هذا القبيل فإنه محرم باعتبار أنه تشريع محرم، تشريع وابتداع في الصلاة. واضح إن شاء الله بعدنا ما مكملين، هذا ظاهر ذلك. قال وأما مطلية التكفير فقد يستدل لها بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعل، نهي ظاهر في الحرمة. أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس، إلا أنهما لا تدلان على الحكم الوضعي بل التكليفي. شنو الدليل على ذلك بأنهما يدلان على الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي؟ قال هذا بقرينة ما رواه علي بن جعفر في كتابه، سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له، فلا يعود له. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد فلا يعود له، حيث قالوا لو كان المراد من الحكم هو الحكم الوضعي لما عبر الإمام بقوله فلا يعود له، وإنما عبر الإمام قوله يعيد الصلاة. صحيح، نحن والرواية حينما قال الإمام لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود، نقول لا يصلح يمكن أن يكون لسان من ألسن النهي التكليفي، ويمكن أن يكون لسان من ألسن النهي الوضعي، ولكن توجد قرينة في البين. وهذه القرينة هي قول الإمام فلا يعود إلى ذلك. ولو كانت الرواية في صدد الإشارة إلى الحكم الوضعي لعبر الإمام يعيد عليه أن يعيد، أو لا يصلح ذلك فإن فعل فيعيد الصلاة، إلا أنه قال فلا يعود. فإن عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرنا. وعليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلا إذا قصد به الجزئية. هذا هو اللي يريد القيدي يثبت المصنف، أما إذا لم يقصد به الجزئية فلا يكون مبطلا للصلاة. نعم يكون حراما، الحرمة مالته حرمة تكليفية. وعليه فلا موجب للبطلان بالتكفير، هاي منين استفادنا فلا موجب للبطلان بالتكفير؟ من الصحاح التي أشار إليها، الصحيحتين مع ضم رواية علي بن جعفر، وهي ضم رواية علي بن جعفر كانت بمثابة القرينة على أن المراد من النهي الوارد في الصحيحة الأولى وفي الصحيحة الثانية إنما هو نهي تكليفي وليس نهي وضعي. فلا موجب للبطلان بالتكفير إلا إذا قصد به الجزئية، ولكن عندما يقصد به الجزئية هل تكون مبطليته بما أنه تكفير لو بلحاظ عنوان آخر؟ المصنف يقول إذا قصد به الجزئية فمبطليته للصلاة إنما تكون بلحاظ عنوان الزيادة العمدية، وقد تقدم بأن الزيادة العمدية مبطلة للصلاة سواء كان في الأجزاء الركنية في الواجبات الركنية أو في غير الواجبات الركنية، إلا إذا قصد به الجزية فيكون زيادة عمدية. خب شنو الدليل على أن الزيادة العمدية مبطلة للصلاة؟ المصنف جاب صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة على بطلان الصلاة بها. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ طبعا عندنا بعض الروايات التي دلت، أو عندنا بعض الأدلة التي دلت على عدم مشروعيته التكتف. البعض قال يكفي في الاستدلال على عدم المشروعية عدم الدليل على المشروعية، لأن الأصل هو عدم مشروعية ما يشك أنه مشروع في العبادة بنحو الوجوب أو الاستحباب. فالأصل شنو؟ الأصل عدم المشروعية. كذلك أن التكتف سنة المجوس كما في روايات أهل البيت، كما نقل صاحب الجواهر، بل كما نص أهل اللغة كما تقدم، هذا إشارة إلى أقوالهم. بل هنالك مجموعة روايات في كتب العامة يمكن الاستدلال بها على عدم كون التكتف مشروعا، يعني حتى من أبناء العامة. قال ابن رشد الأندلسي أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وصفها بأنها الأكثر حتى ذهب الإمام مالك إلى القول بكراهة التكتف. ومن الغريب أن علماء المذاهب الأخرى حاولوا أن يوجهون كلام الإمام مالك، وجهوا ذهاب الإمام مالك إلى كراهة التكتف بأن الخليفة المنصور ضرب الإمام مالك حتى كسرت يده فلم يستطع وضعها على الأخرى. البعض ناقش في ذلك، قالهم صحيح إذا إحنا استفدنا الكراهة من فعل مالك، ولكن مالك أفتى بذلك. فلو قيل بأنه مالك يابا ترى ضربه الخليفة فكسر يده فلا يستطيع أن يضع مثل اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى، نقول هذا يمكن الاستدلال به إذا كنا قد ذهبنا إلى كراهة التكتف من خلال الفعل الذي قام به مالك، بينما نحن لن ندعي، ما جاي ندعي بأنه من فعل مالك استفيدت الكراهة، وإنما أفتى بذلك. وروايات كثيرة أيضا عن أبناء العامة، والكثير من أبناء العامة لم يذهبوا إلى هذا الرأي. واضح إن شاء الله شيخ علي؟
جيد جدا.
قال: وأما التأمين التأمين تارة نقصد به الجزية، وتارة لا نقصد به الجزية، ولكن نقصد به الكلام العمدي غير الدعاء. فسواء قصدنا به الجزية أو حتى لم نقصد به الجزية ولم نقصد به الدعاء، وإنما قصدنا به كلاما عاديا، فإن التأمين يؤدي إلى بطلان الصلاة بقصد الجزية أو حتى بغير قصد الجزية إذا كان كلاما عاديا. فمبطليته وين راح تكون؟ في أي خانة؟ في خانة باعتبار أنه كلام عمدي، والكلام العمدي يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال: وأما التأمين فإن كان بقصد الجزئية فمبطليته على القاعدة لما تقدم. واضح بعد. وإن لم يكن بالقصد المذكور ولا بقصد الدعاء، قصد المذكور أي لم يكن بقصد الجزئية ولا بقصد الدعاء، فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلم عمدي. وأما إذا كان بقصد الدعاء فهل يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا؟ المصنف حكم بعدم مبطلية قول آمين إذا كان بقصد الدعاء، فيكون حاله حال سائر الأدعية، إلا أنه قال يمكن الاستدلال على مبطلية قول آمين حتى عندما يقصد المكلف بها الدعاء. شنو الدليل على ذلك أيها المصنف شيخنا؟ قال: الدليل على ذلك هو إطلاق صحيح الجميل بن دراج، فيمكن أن نتمسك من خلال صحيح الجميل بن دراج على مبطلية التأمين حتى في حالة قصد الدعاء، أقصد به الدعاء. يا بشلون الإطلاق؟ خلنا نقرأ الرواية حتى نرى من أين يمكن استفادة الإطلاق. قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالم رب العالمين، ولا تقل آمين. وهذه ولا تقل آمين مطلقة، سواء كان بقصد الجزئية أو لم يكن بقصد الجزئية، سواء كان بقصد الدعاء أو لم يكن بقصد الدعاء، فقول الإمام ولا تقل آمين له ظهور ابتدائي في الحرمة التكليفية كما تقدم قبل قليل. على أي حال، فيقال يمكن الاستدلال بصحيحة جميل بن دراج بأن قول آمين بكل صوره يؤدي إلى مبطلية الصلاة. واضح إن شاء الله؟ فكيف المصنف قال إذا كان بقصد الدعاء فلا يؤدي إلى مبطلية الصلاة؟ كيف يتعامل مع إطلاق هذه الصحيحة؟ المصنف أجاب عن ذلك، قال بأن الإطلاق أو أن الصحيحة منصرفة إلى الحالة الأولى، أي إلى قصد الجزئية. يابا هذا الانصراف يمنع من الإطلاق؟ قال إيه، هذا الانصراف يمنع من الإطلاق، لأن راح يكون هذا الانصراف راح تكون الصحيحة مختصة في الحالة الأولى دون غيرها. زين، أنت منين عرفت بأنه هذه الصحيحة مختصة بالحالة الأولى أي بقصد الجزئية؟ قال: باعتبار الرواية بصدد صلاة الجماعة، وأيضا من أجواء الرواية نستفيد بأن الإمام من المخالفين، باعتبار أنه قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين. فهذا معناه شنو؟ معناه أن لا تقل آمين كما يقول شنو؟ كما يقول الإمام. وواضح أن الإمام من المخالفين، فإذا كان من المخالفين فهم في فقههم بأن قول آمين لابد أن، أو عفوا قول آمين تكون من ضمن الصلاة، تكون من ضمن الفاتحة، يعني جزء من الصلاة. فإذا ببركة هذا الانصراف وببركة هذه، عفوا ببركة هذه القرينة، مو الانصراف، ببركة هذه القرينة نصرف الرواية إلى الحالة الأولى وهي الجزئية. قال وغيرها، أي غير هذه الرواية، إلا أنه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الأولى، إلا أنه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الأولى، وعلى تقدير التنزل لا تدل على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي، وهو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة. هذا بناء على أن النهي ظاهر ابتداء في الحرمة التكليفية وليس في الحرمة الوضعية. هذا واضح شيخ علي؟ جيد. قال أحكام الشكوك، من شك في أدائه الصلاة، ايش مكتوب عندك؟
من شك في أداء الصلاة،
في أداء الصلاة هي لازم تصير، أو في أدائه للصلاة، ما من شك في أدائه الصلاة، ما أشوفها كلش مستقيمة العبارة، فنيا جاي أحكي، من شك في أدائه في أداء الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه، والشك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت، وكثير الشك لا يعتني ويبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا وإلا بنى على عدمه. هذا كله راح يجينا. والمرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف، ومع الشك في حدوثه، يعني حدوث عنوان كثير الشك أو بقائه، يبني على الحالة السابقة، والإمام يرجع عند شكه إلى المأموم وبالعكس، أي أن المأموم يرجع في شكه إلى الإمام. ومن شك في فعل بعد الدخول، هاي قاعدة التجاوز، في غيره يبني على تحققه، وإذا كان قبله يأتي به. ومن شك في صحة المأتي به، هاي قاعدة الفراغ راح يجريها مصنف، لأن قاعدة الفراغ هو شك في الصحة والفساد، بينما قاعدة التجاوز هو الشك في أصل الإتيان وعدمه، يبني على ذلك وإن لم يدخل في غيره. والظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال، فإن حكمه حكم الشك. جيد جدا. قال والمستند في ذلك، الحالة الأولى شعدنا، الحالة الأولى من شك في أداء الصلاة يجب عليه أن يأتي بها في داخل الوقت دون خارجه. فما هو الدليل وما هو المستند على أن من شك في أداء صلاته يجب عليه الإتيان بالصلاة إذا كان داخل الوقت، أما في خارجه فلا يجب عليه الإتيان به؟ المصنف قال للاستصحاب، استصحاب عدم الأداء، فأنا في الساعة العاشرة متيقن بأني لم أأتي بالصلاة، أو في الساعة الحادية عشر متيقن أني لم أأتي بالصلاة. الآن عندما دخل الوقت ولا زلت في الوقت شككت هل أتيت بالصلاة أو لم أأتي بالصلاة، فأبني على استصحاب الحالة السابقة. واضح إن شاء الله أني لم أأتي بها، وهذا الاستصحاب استصحابا موضوعيا وليس استصحابا حكميا. فقال فللاستصحاب لاستصحاب عدم الأداء، وبقطع النظر عن ذلك يكفي قاعدة الاشتغال. هسه الآن لابد من ملاحظة عبارة المصنف، لماذا قال وبقطع النظر عن ذلك لابد، أو بقطع النظر عن ذلك يكفي قاعدة الاشتغال؟ باعتبار أن الاستصحاب من الأصول المقدمة على بقية الأصول الأخرى، والاستصحاب مقدم على قاعدة الاحتياط العقلي. واضح إن شاء الله؟ الاحتياط العقلي ليش؟ لأن العقل يحكم مثل بوجوب الاحتياط مع عدم وجود. متى يحكم العقل عفوا بوجوب الاحتياط؟ وبالنتيجة لابد من الاتيان بالفعل، هذا مع عدم وجود المرجح لذلك. أما مع وجود المرجح فلا يمكن المصير إلى ما حكم به العقل من احتياط، فقد يكون الاستصحاب مرجح لكفة من لأن دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة أفرض، أو بين الوجوب وبين الاستحباب. فالآن أو عفوا وين مو بين الوجوب والاستحباب، بين الاتيان وعدم الاتيان، بين الاتيان وعدم الاتيان، أو حتى بين الوجوب وعدمه بصورة عامة. فالعقل براءة عفوا الاحتياط العقلي لعله يقول لابد من الاتيان بمثلا هذا الأمر، أو لابد من الاتيان بالصلاة. هذا شو وقت يجري حكم العقل؟ يجري حكم العقل مع عدم وجود مرجح، أما مع وجود المرجح فيصار إلى ما أشار إليه مثل الاستصحاب أو البراءة أو ما شاكل ذلك. فقد يكون الاستصحاب شنو؟ فقد يكون الاستصحاب مرجح من المرجحات أو يدل على أحد الطرفين، فيقدم الاستصحاب على قاعدة الاشتغال. وبصورة عامة بغض النظر عن التفاصيل راح تجينا إن شاء الله في كتاب الاستصحاب، بغض النظر عن ذلك فإن الاستصحاب مقدم على بقية الأصول، على قاعدة اليد، على قاعدة الفراغ، على قاعدة التجاوز. ولذلك قال فالاستصحاب عدم الأداء وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح بعد، أنا ذمتي مشتغلة يقينا بصلاة، الآن في الساعة 10 ذمتي مشتغلة، أو في الساعة 12 ذمتي مشتغلة بصلاة يقيني، الآن في الساعة أفرض 1 شككت هل أني أتيت بالمأمور به أو لم أأتي به، فتجي القاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ يستدعي الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله؟ قال وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني للزوم الإحراز، أي لزوم إحراز الإتيان بالمأمور به بعد العلم باشتغال الذمة مثل بوجوب الصلاة على سبيل المثال. على إننا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة. إيش إجا المصنف؟ إجا قال استصحاب، وإذا لم يكن الاستصحاب فقاعدة الاشتغال، وإذا لم يكن قاعدة الاشتغال فنرجع علما، نرجع للأمارات. هذا صحيح؟ لا مو صحيح. الترتيب في الصورة الأولى بين الاستصحاب وبين الاشتغال صحيح بأن هنالك مرتبة طولية بين الاستصحاب وبين قاعدة الاشتغال، لا يصير إلى قاعدة الاشتغال مع وجود الاستصحاب وإن كانت النتيجة واحدة. ولذلك الفقيه الحاذق كيف يعرف بأن هذا فقيه أبو صنعة، وبأنه تعبير بعض الأخوة عاجن الفقه بيده، يعرف بأنه إذا قدم الاستصحاب النتيجة واحدة قد تكون، الاشتغال يؤدي إلى نفس النتيجة والاستصحاب يؤدي إلى نفس النتيجة، ولكن إذا أجرى الاشتغال فيفهم بأنه يعني ما عاجن المطالب الأصولية والمطالب نعم المطالب الأصولية باعتبار أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال. هنا في مثل هذه القضايا يبين الفقيه. فإذا هنالك مرتبة طولية بين الاستصحاب وبين قاعدة الاشتغال، وهنالك مرتبة طولية بين البراءة والاستصحاب وقاعدة الاشتغال. فمع عفوا مو البراءة الأمارة، فمع وجود الأمارة أي وجود الرواية لا يصار إلى الاستصحاب اللهم إلا بناء على الرأي القائل بأن الاستصحاب من الأمارات، وهذا في كلام يعني راح يمر علينا إن شاء الله، لكن لا يمكن أن يصار إلى الاستصحاب مع وجود الأمارة. وبتعبير آخر بتعبير الشيخ المظفر رحمة الله عليه إذا تذكرون في أول كتاب المنطق، لا يصار إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي. واضح إن شاء الله؟ واضح. فقال على إننا إنا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة. شالي جبت شيخنا كل هذا يريد يعلم الطالب. بعد صحيحة زرارة وفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة؟ هذا محل الشاهد، محل الاستدلال بالرواية، أنك لم تصلها أو في وقت فوتها، أنك لم تصلها صليتها، بعبارة أخرى يعني صلها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت. هذا الاستدلال بذيل الرواية يكون على أن هنالك حائل، وهي هاي يسمونها قاعدة الحائل، اللي قلنا إذا شك في أدائه للصلاة فإن كان داخل الوقت فيجب عليه الإعادة، ولذلك عبر الإمام صلها. وإذا شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. ها دخل حائل يعني بينك وبين وقت الصلاة انقطع بعد، وهذا يسمونه الحائل،
خلص
يعني خلص الوقت، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. فإن استيقنت يعني صار عندك يقين عدم الإتيان، فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. جيد جدا. صاحب الوافي قال قول الإمام عليه السلام إنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها. صاحب الوافي حمل قول الإمام عليه السلام أو في وقت فوتها أنك لم تصلها على فوت وقت فضيلة الصلاة، ولا ما معنى وقت فوتها؟ يعني هل فوت وقت الصلاة كله؟ وإذا كان فوت وقت الصلاة كله بعد راح تجي قاعدة الحائل فلا تجب الإعادة، مع أن الإمام عليه السلام حكم بإعادة الصلاة، قال صليها، أو عفوا مو إعادة الصلاة، الإتيان بها، إنه ما متيقن شاك صليها. فقال نحمل قول الإمام في وقت فوتها أنك لم تصليها على فوت وقت فضيلة الصلاة، أو لا البعض قال أو يحصل شك في أن وقت هذه الصلاة هل فات أم لا، أم لا زال موجودا، فعندئذ يجب عليك الإتيان بالصلاة، ولكن ما أشار إليه صاحب الوافي وجهي. واضح الاستدلال بالرواية؟ جيد جدا. قال وأما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت، هذا فيه كلام طويل جدا، يعني أكو كلام الأصول لابد أن نطبق هنا، فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.